الحذر من أسباب الانتكاسة.
محاضرة الشيخ الفاضل وهبان المودعي حفظه الله،
والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله
في العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأله سبحانه وتعالى خير هذه الليلة ونعوذ به من شرها. وفي هذه الليلة رزقنا الله وأكرمنا الله بضيفين كريمين، حيا الله بهما ومن جاء معهما. الضيف الأول أخونا فاضل الشيخ وهبان حفظه الله، والثاني الشيخ عبد الله بن عفيف من حضرموت، قدم إلى هذا المكان، وكلاهما ضيوفنا في هذه الليلة. فأهلا وسهلا بضيوف الرحمن بهذا المسجد، لنستفيد جميعا ونسمع من النصائح والتوجيهات التي نرجو من الله أن يزيدنا بها نفعا. فإن المسلم لا يزال يبحث، ولا يزال يتعلم، ولا يزال يحرص على أن يسمع ليستفيد أكثر ويعلم ويفهم أكثر. وربما نصيحة وكلمة سمعها ربما كان لها شأن في قبولها عنده، ونفعه الله بها نفعا عظيما. فلهذا ينبغي الاستمرارية في حضور الدروس وحضور المحاضرات وحضور النصائح، هذا مما يجعل الله فيه من الخير والبركة ما يجعل. فحيا هلا بضيوفنا الكرام حفظهم الله وبارك الله فيهم. وسيبدأ أخونا الشيخ عبد الله بن عفيف بكلمته، ويثني بعد ذلك، ويقوم الشيخ وهبان حفظه الله تعالى وبارك فيه. وكما تعلمون الحمد لله، ما الخير الذي يقوم به أخونا الفاضل الشيخ وهبان حفظه الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمحافظة على أداء السنة مطلوب، وبعد ذلك المطلوب الهدوء، ولا داعي للمزاحمة، وهكذا أيضا المراعاة للناس وعدم المؤاذى لهم.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نرجو بها رضاه والجنة، ونستعيذ به من سخطه وعذابه والنار، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تمت رسالته وعمت هدايته وكملت ببعثته شريعة الإسلام، تركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إني في هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لشيخنا ووالدنا الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وأدامه منارة خير للإسلام وللمسلمين على إتاحته لطلابه في مثل هذه المجالس ليقفوا في مثل هذا المقام، فهذه من الأمور الطيبة، وإن كان كما قال صلى الله عليه وسلم أحب أن أسمعه من غيري، فالخير الذي سيقال أنتم في هذه المائدة العلمية الشامخة الفذة وفي هذا البستان المتنوع الثمار وفي مثل هذه القلعة التي تعتبر شامة عظيمة وتعتبر منارة كبيرة يستضيء بها المجتمع، فنسأل الله أن يحفظ شيخنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بعزة ربنا أن يغتال من تحته، كما أسأل الله أن يبارك في كل أخ له جهود قائمة في هذه الدار بأصنافها المتنوعة عن الجهود وبأصنافها الكثيرة في باب إمامة وتأذين وفي باب دراسة وتدريس وفي باب حلقات للقرآن وفي فنون عدة يأكل الطلاب من ثمارها الينعة، وهكذا من مرافقين له ومن حراس لهذه الدار وممن يقوم بأي جهود بلسانه أو بماله أو بكلمته أو بنصيحته أو بتوجيهه أو بإرشاده، فإن هذا داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذا أشكر لأخي الشيخ عبد الله بن عفيف على كلمته الطيبة نفعنا الله وإياكم بها، ومن هذا المقام أبعث بكلام لإخواننا في أرض الجنوب، فلقد كانت لنا زيارتان لهم ورأينا حبا عظيما لهذه الدعوة واستقبالا ينعا عظيما فذا وأخوة يضرب بها المثل، وهذا ليس ببعيد على هذه المناطق من مشائخ علم وطلبة علم ودعاة وأئمة مساجد ومناصرين للدعوة وباذلين لأنفسهم وأموالهم، شكر الله لهم فردا فردا وشكر الله لهم فرادا وجماعات، وأسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام، إني سأتكلم بكلام وأرجو الله عز وجل الذي لا إله إلا هو رافع السماء وباسط الأرض، أسأل من أجرى البحار وأنبت الأشجار وأرسى الجبال أن يجعل ما أقول في هذا المقام خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني أولا بما أقول وأن ينفع السامعين بما يسمعوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنك ربنا حي قيوم بديع السماوات والأرض. وإني أيضا قبل أن أدخل في موضوع الذي أردت أن أقوم به أو أن ألقيه على مسامعكم، لا ننسى الوالد الشيخ أحمد البنوس، لو رأى هذا الخير لقرت عينه ولزاد انشراحا في صدره ولكنه قد ترك ذرية صالحة لتقر عينها بهذا الخير ولتقر عينها بهذا النعيم ولتقر عينها بالحلقات العلمية وبحفظة القرآن الكريم وبالدروس العلمية، فوالله لهذه التجارة التي حقا يفرح بها. وهذا هو الأمر الذي يسعد به السعداء وينشرح له صدور العباد جميعا، فرحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في عليين، وبارك في أهله وذريته وأحفاده وفي جميع أسرته، إنه سميع الدعاء. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي أردت أن أطرقه على مسامعكم، اعلموا أولا أن المتكلم هو أحوج إليه من السامع، وأن المخاطب أحوج إليه من المخاطب، ولكن لا بأس أن يأتي المتكلم بشيء وأن يذكر المتكلم شيئا ويرجو أن الله يتقبل منه. وكان ابن الجوزي رحمه الله يقول: يا رب، إن أردت أن تعذبني في النار فلا تخبر عبادك بذلك لئلا يقولوا عذب من دل عليه. وهي كلمة عظيمة نحتاجها كطلاب علم وكخطباء ووعاظ، ولكن كما سمعت يدعو الداعي ويتكلم المتكلم ويرجو أن الله يتقبل منه ويجعل له فيما تكلم به خيرا كثيرا. أيها الإخوة، موضوعي هو الحذر من أسباب الانتكاسة عن الخير. أيها الإخوة، من وفقه الله وقذف في قلبه الهداية وجعله من أهل الاستقامة والصلاح، فليعلم أن هذا اصطفاء من الله. فإذا جعلك الله من حفظة القرآن، فالمطلوب أن تعلم أن الله قد أكرمك بكرم عظيم. إذا جعلك الله ممن يحافظ على الصلاة، فاعلم أن الله قد أكرمك. إذا كنت ممن يسر الله له وحضر حلقات العلم، فاعلم أن الله قد أكرمك. إذا كنت ممن يقوم الليل ويصوم النوافل أو الفرائض، فاعلم أن الله قد أكرمك. إذا كنت ممن يتصدق بالخير ويفعل الطاعات، فهذا من كرم الله وتفضله عليك. إذا كنت ممن يعلم ويدرس حلقات العلم ويحفظ طلاب العلم القرآن، فاعلم أن الله قد أكرمك وامتن عليك وتفضل عليك، واعلم أن هذه نعمة أكرمك الله بها وأنعم بها عليك، فتحتاج أن تحافظ على هذه النعمة. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أرجعوا الأمر إلى الله واعترفوا بعظيم الافتقار إلى الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهكذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان من دعائه: أسألك الهدى. فإذا هداك الله ووفقك الله وأعانك الله، فاعلم أن هذا أمر وأن هذا محض تفضل من الله عليه، فاحذر أن تنتكس بعد هذا الخير. ربما كنت خطيبا للناس، ربما في يوم من الأيام صعدت على المنابر والناس ينظرون إليك، إن تكلمت سمع ما تقول، وإن حذرت أخذ بعين الاعتبار. ربما في يوم من الأيام أنت صليت بالناس ورأى الناس إليك وأنت تصلي بهم فغبطك الناس على هذا الخير وعلى هذا الفضل. ربما في يوم من الأيام أنت تأتي بدفترك وقلمك وتقف على الحلقة العلمية الشامخة فتسجل فوائد تنثر ونصائح تقال وأنت على هذا الخير وفي هذه النعمة، فاحذر الانتكاسة بعد هذا الخير، احذر أن تتغير أو تتبدل، وابذل الأسباب التي تقيك شر هذا العمل. ولو تنظر في أحوال من سبق لرأيت أمرا مهولا عظيما، ولكن ينبغي لنا أن نسعى للأسباب التي تكون سببا لبعدنا عن الانتكاس. وإن كان العبد بحاجة ماسة أن يتزود كثيرا وكثيرا، فما سيقال ليس إلا مما يسمع أو يقرأ، فالعبرة معاشر المسلمين هو بحال العبد في سعيه لإصلاح نفسه. رب رجل كان على خير واستقامة وترى عليه الصلاح، فجأة انقلب، فجأة تغير، فجأة ترك الصلاة، فجأة تغير حاله، ما الأمر، ما الحدث؟ لتعلموا معاشر الإخوة أن أمر الثبات أمر نحتاجه جميعا، والموفق من وفقه الله. فمن الأسباب العظيمة التي تقيك شر الانتكاسة هو الدعاء لله، هو الدعاء لله. واسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو الله عز وجل بدعاء عظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يوسف عليه السلام قال الله عنه أنه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من المتكلم؟ إنه الذي قال الله فيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إنه الذي قال الله فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه الذي قال الله فيه: محمد رسول الله. إنه الذي قال الله فيه في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ومع ذلك يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. كم تدعو الله أن يثبتك؟ هل أقبلت على الله في السجود؟ هل كنت ممن يقوم في الثلث الآخر من الليل؟ هل كنت ممن يدعو الله قبل الأذان وهو صائم أو في يوم صيامه؟ هل كنت ممن استغل الأذان بين الأذان والإقامة في الدعاء؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. اقبل على الله بالدعاء، اقبل على الله بالدعاء، وادعو الله عز وجل أن يثبتك. فإنه سبحانه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن الأسباب العظيمة التي تقيك بفضل الله الانتكاسة إنه مداومتك على قراءة القرآن، إنه المداومة على تلاوة القرآن الكريم بتدبر وتمعن، فإن لذلك أثر في سلامة القلب وصلاحه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: أتى بكلام نفيس معناه أن هذه القلوب مثل الأشجار، إن سقيت بالماء نبتت وأثمرت، وإن انقطع عنها الماء يبست. هكذا القلوب إن أتيت لها بالقرآن والخير والذكر كانت صالحة مستقيمة. ومن الأسباب التي تقيك بفضل الله الانتكاسة وشرها، احذر أن تستهين بالصغائر فضلا عن الكبائر. لا تستهن بالمعصية، لا تستهن بالصغيرة، وإن كانت في نظرك فإن الصغيرة درج توصلك إلى الكبيرة، والكبيرة درج توصلك إلى ما هو أكبر وأضم. فلا تستهن بالصغيرة ولا تنظر أنها صغيرة في نظرك، فإن الذنب إذا داومت عليه وإن كان صغيرا في نظرك بالمداومة يعتبر استهانة بالذنب، هذا أمر خطير. فإذا بدأت بالصغائر تسترسل بها، لا تأمن أن تقفز إلى الكبائر ولا تأمن أن تدخل في الكبائر، فإن الصغائر بوابة للكبائر. كم تجد من بعض المسلمين ينظر في نظره هذه صغيرة، هذه معصية صغيرة، هذه نظرة، هذه كلمة، سأتوب سأرجع وبعدها نفعل ونتوب. يا عبد الله احذروا أسباب الانتكاسة، فإن بدايتها خطوة في باب الشر، وإن النهاية قد تكون مزلة قدم لا تقوم من فراشك. احذر المعصية وإن كانت صغيرة، احذر المعصية وإن كانت صغيرة، احذر الإقبال على الذنوب وعلى المعاصي وإن كانت في نظرك صغيرة. يا معشر الإخوة الفضلاء، إن هناك معاص عندنا كطلبة علم صارت من الفكاهات التي نتفكه بها في مجالسنا. أضرب لك أمثلة: الغيبة والنميمة صارت هذه فكاهات في المجالس، وهي رصيد من حسناتنا تؤخذ، وهي سيئات توضع في رصيدك. وربما البعض يحفظ القرآن، وربما البعض هو خطيب وواعظ، ولكن هذا الأمر لم يستطع أن يضبط نفسه فيه، مستعد أن يتكلم في أخيه وأن يغتاب في أخيه وأن يرسل لسانه بفكاهة وأن يتجمل للسامعين وأن يضحك السامعين، وما علم أنه يدفع مقابل هذا المجلس حسنات. لو قيل له ادفع لكل غيبة 100 ريال أو 1000 لرأيته يمسك ذلك ولا يتكلم، فكيف وأنت تدفعها حسنات؟ في يوم القيامة تعلمون حديث المفلس، لا يخفى على الجميع، شتم هذا وضرب هذا. وهكذا الغيبة والنميمة تعتبر من الكبائر، تعتبر من الكبائر، ولكننا في غفلة عنها صارت فكاهة. ممكن يغتاب زميله، ممكن يتكلم ويغتاب مدرسه، ممكن في الصباح يسمع عند المدرس وبعد ساعة يعطي المدرس الكلام والطعن والغيبة والنميمة. يا عبد الله احذر المعاصي، هي مزلة قدم، احذر الغيبة والنميمة. وهكذا في أوساط النساء، لربما بعض نساء المسلمين صارت الغيبة والنميمة في المجالس، وصارت الغيبة والنميمة من فلانة إلى أخرى. معاشر المسلمين، إن هذه حسنات، إن هذه حسنات، أنت الآن توزع حسنات صلاة وصيام وتلاوة قرآن، أنت توزع حسنات قيام، أنت توزع حسنات تدريس، أنت توزع حسنات قمت لها من الفجر، ويأتي في وقت من الأوقات توزعها، وفي وقت من الأوقات تعطيها إلى غيرك، إنها من أسباب الانتكاسة. فرب رجل أرسل لسانه بكلمة أو بقذف أو بطعن في الأعراض فكانت سببا لدماره ولدمار حياته كلها. احذر مزلة القدم في باب الصغائر فضلا عن الكبائر. ربما البعض يتجرح حتى إلى الأعراض وأن يتكلم في عرض الآخر وكأنه يتكلم على أكل فاكهة أو يتكلم على أكل وشرب. يا عباد الله، إنها من أسباب الانتكاسة. الذنب يبدأ يتراكم ويتراكم حتى يعمى القلب وتصير المواعظ والدروس ربما لا تجد لها أثرا في قلبك. ربما بعضنا يبدأ بطلب العلم وقلبه يطير فرحا عبادة وصلاة وتلاوة قرآن، يسمع القرآن من إمامه يتلى فيتصدع قلبه ويزداد قلبه خشوعا، فترة بدأ القلب ينكسر ويضعف. ما السبب؟ ما السبب في ذلك؟ كلما العبد في كل وقت ازداد من الخير ازداد خوفه ومراقبته وخشيته لله. ليش قلبك صار قاسيا؟ ما السبب؟ فتش واعلم أن هذا أمر خطير معاشر المسلمين. إرسال الألسن بالغيبة بالنميمة هذا له شأن أو هذا باب خطير، فامسك عليك الحسنات. سيأتي في يوم القيامة عندك الآن فرصة أن تمسك اللسان، عندك فرصة أن تمسك العين، لكن إذا وزعت الحسنات الآن في يوم القيامة يفر الأب والأخ والزوجة والولد والقريب والبعيد، كل واحد. الأنبياء والرسل ينادون يا رب نفسي نفسي، وهم أنبياء وهم رسل، فكيف بي وكيف بك أيها الطالب أيها الأخ أيها التاجر، كيف سيكون حالي وحالك وأنت ترى الأنبياء والرسل ينادون اللهم سلم سلم؟ ماذا ستقول أنت في يوم العرض على الله؟ ويأتي هذا الحافظ للقرآن قد اغتبته، وهذا المدرس قد نممت عليه، وهذا المعلم قد اغتبته في سفرك، وهذا قد تكلمت عليه في مجلسك، كيف ستفعل بخصمائك في يوم لقاء الله؟ إذن معاشر المسلمين احذر الدخول في الذنوب وإن كانت صغيرة، فكيف بالكبائر؟ أيضا من أسباب الانتكاسة التفريط في الواجبات. يا إخوة، كلمة واجبات أعرف أنها ثقيلة علينا جميعا. طالب علم يفرط في الواجبات شيء كبير، لكن أضرب لك أمثلة. هناك من لربما يستهين بأداء صلاة الجماعة في المساجد، ربما صلى الفجر في بيته. هناك من يستهين بأداء الصلاة، يسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة، يأتي العام من دكانه ومن بقالته ويأتي ذاك وذاك، وهذا ربما هو يضحك ويمزح مع الآخرين، فإذا أقيمت الصلاة اتجه إلى الوضوء، تذهب التكبيرة مع الركعة مع الأولى مع الثانية، وهو لا يزال في إهمال. يا إخوة، ذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه مداخل الشيطان لابن آدم، فذكر من جملة المداخل الكبائر، التساهل بها، فذكر من جملة المداخل الواجبات، أن يجعلك تتساهل في الواجبات، فإذا تساهلت في الواجبات ضعفت في نفسك، لم يكن لها تلك القيمة الكبيرة في نفسك، تدخل إلى الصلاة تقف بين يدي الله وكأنك تقف ربما تقف بين يدي مدرسك وأنت على أدب ووقار أكثر من وقوفك بين يدي خالقك. وإن كان هذا أقوله قد يكون حالة نادرة أو قد يكون حالة عند البعض لا ينظر إليها بذاك المنظار، لكن انظر إلى حالتنا في الصلاة، انظر إلى حالتنا في الواجبات. يا إخوة، هناك من يتساهل بأداء هذه الواجبات، اعلم أن الله يراك، واعلم أن الله يسمعك، فاحذر أن يراك في معصية، وأنت ممن يرجى أن تكون شجرة ينعة، وأن تكون عذبة للناس يستقي الناس، وأن تكون عينا عذبة يستقي الناس منك ويستفيد المجتمع منك. ومن أسباب الانتكاسة معاشر الإخوة إنه الالتزام الظاهر فقط بشدة وبقوة، لكن إذا كان الواحد بمفرده سهل عليه أن يخالف ربه، فإذا كان أمام الناس سيصلي، وإذا كان أمام الناس سيترك المحرمات، وإذا خلا بمحارم الله هتك سترها، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا خلا بمفرده فتح القنوات المحرمة الماجنة، إذا خلا بمفرده فتح القنوات المحرمة في جواله، فتح القنوات التي لا تليق بالسفهاء، فضلا عن حافظ أو داعية. لربما إذا كان بمفرده رأيته يطالع ويطالع، ربما لو مشى الدمة أو دق الباب طفل لقفل الجوال وبقي في مكانه كأنه لم يعمل شيء، يخاف طفل ونسي رب الجن والإنس. يا أيها الإخوة، احذر ذنوب الخلوات، احذروا ذنوب الخلوات، احذر أن يراك الله في معصية. من أسباب الانتكاسة أن تعصي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عندك المعصية سهلة، ممكن أن تأتي بالذنب في الخلوة وأن تعصي الله، ممكن أن تكذب والناس لا يرون ما تكذب، ممكن أن تحلف والناس لا يظنون بك إلا خيرا، ممكن أن تتعامل بالحيل والناس لا يظنون بك إلا خيرا. وهذه ليست لطلبة العلم، وإني أنصح الجميع أن يبتعد العبد عن المخالفات في السر، فإن المخالفات في العلن غالبا يستحيى من فعلها، لكن في السر ترى البعض ربما سهلت عليه المعصية. ولهذا حديث ثوبان المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: لأعلمن أناس يأتون في يوم القيامة لهم حسنات أمثال الجبال تكون هباء منثورا. قيل: من يا رسول الله؟ من هم؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم عنهم، إلى أن قال: إلا أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان وحده انتهك المعصية، أقبل على المعصية. يا عبد الله، خشيتك وخوفك من الله يعرف في سرك، يعرف في سرك. انظر إلى قول المولى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أعلى من الخوف لمعرفتهم به سبحانه، فكانوا منه خائفين وإليه وجلين في السر والعلن، في السر والعلن. فإذا كنت أو كان فلان أو فلان بمفرده ممكن يتعامل بالحرام، ممكن أن يسرق ويكذب، ممكن أن يتعامل بالمخالفات، ممكن أن يلف أو يدور، هذا من أسباب الانتكاسة فاحذرها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال المفسر بن سعدي رحمه الله، ذكروا أنه ينطق شكلا هكذا، فذكر رحمه الله واتبع هواه، قال رحمه الله بمعنى الكلام منها الشهوات يتبعها يمشي وراءها، فكانت سببا لانتكاسته. أراد الله له الرفعة وأراد لنفسه الذلة، أراد الله أن يجعله للناس منارة خير فأراد لنفسه الذلة. هكذا أيها الإخوة الكرام، فالمعاصي في السر احذرها. لا تقل بعضهم ربما ارتكب الذنب أهم شيء ما عرف الناس، ما رآه الناس، ممكن إذا قيل له فعلت قال والله ما فعلت، يخرج نفسه من الموقف ويبعد نفسه عن الموقف. قل فعلت، والله عز وجل غفور الرحيم. واحرص على السداد في أمرك، واحرص أنك لا تتعامل بالكذب حتى تجد الخير والصلاح. أيضا من أسباب الانتكاسة أيها الإخوة أن يسعى الرجل لمجالسة أهل الفساد، أن تسعى لمجالسة الفاسدين. قد تجد ممن يدعوك إلى ما يدعوك إليه، رب رجل هو على خير، فإذا ذهب بلاده قريته هذا يدعوه في اللاحقات، هذا يدعوه شوية وهذا يعطيه كذا، بدأ شيئا فشيئا حتى يقبل على ما تركه، وبدأ ربما حبة حبة حتى تصير قبة. فاحرص أن تساير أهل الخير، وأن تساير أهل الاستقامة والصلاح، وأن تساير من رأيت منه الخير، وابتعد عن مجالسة من يخشى من شره، فإن هذا من أسباب الانتكاسة. فكم من رجل كان على خير فساير فلان أو فلان، وبدأ هذا فلان أو فلان يجره شيئا فشيئا، ربما انتكس عن ما هو عليه من الخير، ومن اليوم الثاني ربما رأيته على حالة يستحي هو أن يقال له فعلت أو تركت أو أنك كنت وكنت. احذروا أسباب الانتكاسة أيها الناس. ومن أسباب الانتكاسة أن تبحث عن المرأة التي لا تكون عونا لك على الخير. يا إخوة، صار البعض ينظر إلى طالبات العلم يقول أنا أريد واحدة أخرى، أنا أريد واحدة تكون كذا وكذا. يا عبد الله، يا عبد الله، اعلم أنك إن أسست البيت على تأسيس صحيح كانت البذرة صحيحة بفضل الله. أيصير بعض طلبة العلم ربما يتجه يمنة ويسرة، والسبب يقول أنا ما أريد طالبة علم. ما الذي تريده؟ عن ماذا تبحث؟ إن عمران ابن حطان لقد كان عنده ما عنده من الذكاء والفهم، فأراد أن يتزوج بامرأة وكانت من الخوارج من أجل أن يؤثر عليها معه، فأثرت عليه وصار من جملة الخوارج الذين يشملهم الذم بسبب سحب هذا. طالب علم ربما حافظ أهل القرآن، ربما على خير وثمرة، لكن يريد امرأة أخرى تأتي تلعب به برع تيوس كما يقال، ما يريد طالبة علم. يا عباد الله، حافظوا على أنفسكم. يا أيها الشباب، حافظوا على أنفسكم، حافظوا على قلوبكم. الإمام الذهبي يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قلبك ضعيف، فاحرص أن تنظر المرأة الصالحة. ولهذا أيها الإخوة، ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى في الليل فمر على امرأة وهي تنادي جارية لها وتقول تزيد شيئا على اللبن من الماء، فقالت لها أما سمعت أمير المؤمنين وهو ينادي في الناس أنه لا يفعل هذا؟ قالت ويراك أمير المؤمنين الآن؟ قالت هل أطيعه في العلن وأعصي أمره في السر؟ لا. وعمر رضي الله عنه يسمع، فقال لمن معه أرصد المكان، أي اعرف هذا البيت. فلما أصبح جاء عمر إلى أحد أولاده وجمعهم الثلاثة وقال هل أحد منكم يحتاج إلى امرأة ليتزوجها؟ فقال اثنان نحن متزوجون أو نحن قد تزوجنا، وقال الثالث وهو عاصم أنا. فذهب وزوجه بهذه الجارية التي أتت بهذه الكلمة، فتزوج بها، فجاء منها بنت، وجاء من هذه البنت بنت، جاء منها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. إنها الذرية الصالحة. يا من يتتبع الموضات، يا من لا يريد الحجاب المسدول، يا من يتتبع الموضات الجديدة، أتريد لقلبك الخراب؟ لا أقول أبدا، ولا يفهم الطعن. لا، بنات أهل اليمن أهل الغيرة والحشمة والخير والصلاح، لكني أقول هناك من الطلاب من يعزف عن طالبات علم، من يترك طالبات علم، من يترك من هي على خير مدرسه وفي نظره يبحث عما سمعت، وفجأة إذا به شوية شوية. أذكر لكم موقفا وإن كنت ما سأسميه. مرة واحد التقيت به، هذا الشخص فجأة في مكان، فالتقيت به وبجانبه المرأة على هيئة ما تليق، وتعرف أول ما تلتقي بالشخص ترى من بجانبه. فنكست رأسي فكأنه أحرج، قلت واحدة من ثنتين، قال والله زوجت بس ما أحد يعرف. قلت تمام ولا أحد يعرف، ومالك؟ هل الاستقامة طوعة طيبة؟ قال نغير. سبحان الله سبحان الله، ما تريد الحجاب الشرعي؟ ما تريد الحجاب الشرعي؟ تريد تتغير؟ يتغير هذا في واحدة 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 واحدة، ربما بعدها تصير إلى الطريق الذي هي عليه، إلا من رحم الله. فاحرص على اختيار المرأة الصالحة، احرصوا على اختيار النساء الصالحات. ومن أسباب الانتكاسة أيها الإخوة الكرام إرسال اللسان على أهل العلم، فكم من رجل أرسل لسانه على العلماء وتقرب في نظره بالطعن في العلماء وقدح في العلماء، وتراه بعد فترة قد نكص على عقبيه. أذكر مرة واحد من إخواني، الإخوان المعروفين، في إحدى المواقف التي كانت حصلت الخلافات، فكان يجلس ويتكلم بشدة، فقلت له يا أخي أصحاب الشأن الذي القضية في رأسه ما تكلم مثل ما تتكلم أنت، حامل القضية كلها فوق رأسك. قال هذا حق هذا دين. طيب هذا حق وهذا دين، هل دعيت في الشرع أن تتكلم بالحق وبالدين بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا الباب الذي سلكته؟ فالمهم ترى منه الكلمات والطعن. وفي آخر مرة يا إخوة، كنت في إحدى الأماكن فدخلت مسجدا فالتقيت به فجأة، هو رآني انخنس، قلت ارجع تعال تعال نسلم عليك نحن أصحاب، هو على حالة يا إخوة نسأل الله السلامة. قلت له المسألة هي بينك وبين ربك وبين من طعنت فيهم، خذ السماح، انظر على حالة سرت فيها وعلى أمر أنت فيه. يا أخي لا تأمن عقوبة ربك، بعضهم يسهل علي أن يتكلم وأن يطعن وأن يرسل لسانه وأن يقدح، ربما وهو يحضر حلقة العلم هو في الحلقة ولسانه يرسله بكل سهولة وكأنه يتكلم في أمر من أمور من الأمور المباحة له. يا عباد الله، الانتكاسة أمرها ما هو سهل، الانتكاسة اسمع إلى قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رب رجل أرسل لسانه، أرسل قلمه، أرسل الواتس، أرسل في المجموعات، واعتبر نفسه ناصحا مدافعا مغيرا، وفي نهاية أمره تغير حاله وصار إلى حال يرثى لها عياذا بالله. فيا أيها الإخوة، لنحافظ على ألسنتنا جميعا، حافظ على اللسان، حافظ على قلمك، حافظ على يدك، حافظ على ما تتكلم، حافظ على ما تقول، حافظ على ما تنطق، حتى تسعى لنجاة نفسك قبل أن تعذب وقبل أن تنال الجزاء على هذا العمل، فإن الطعن في العلماء والقدح فيهم لن يضرهم، ستضر نفسك أنت، وأنت المتضرر الأول أنت، وأنت المتضرر في البداية أنت. فيا أيها الأخ، لا تدخل نفسك في مغبة ولا في منعطفات. من الأسباب من أسباب الانتكاسة عدم حسن التربية لمن تعول. يا إخوة، إن هناك من اتخذ في التربية وسطية فتعامل بالحسنى في تربيته وإن كانوا من أولاده، فتعامل معهم معاملة حسنة فجنى الثمار الطيبة. وهناك من ظن أن الشدة والقساوة هي التي ستجعل هذا يمشي بهذا الطريق. لا، لا بد أن تستعمل. انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده رضي الله عنه وعدد سنوات، فما قال لي في شيء فعلته لما فعلت، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وليس معنى ذلك الإهمال، ولكن حسن التربية. هناك من الآباء من اتخذ الشدة والقساوة مع ولده فنفر الولد وخرج الولد من تحته بشدة وقساوته، ربما سار بعد أيام هذا الولد على الطريق الذي لا يريده أبوه، والسبب لم يحسن التربية. الرسول يقول لابن عباس: يا غلام انظر على نداء، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يرى الحسن بن علي رضي الله عنه وهناك تمرة يأخذها الحسن ويريد أن يأكلها، فيقول له الرسول: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ تعليم نبوي وحرص طيب وتعليم للهدي النبوي، فاحرص على التعليم للولد واكسب قلب الولد واسعى إلى حسن تربيته، تمتلك القلب، فإذا امتلكت قلبه سيرت جوارحه، وإذا نفر القلب صعب عليك أن تمتلكه. فأقول للآباء: التربية لها دور حسن. ومن أسباب الانتكاسة أيها الإخوة هو أن البعض يبني على المواقف التي تحصل له، يبني عليها أشياء وأمور ربما هي عليه وليست له. أضرب لك مثالا: يحصل موقف بين زميل وزميل، فيقول الزميل: والله ما أبقى أطلب العلم أمشي. أو يحصل بينه وبين مسؤول: والله ما أبقى. أو يحصل بينه وبين فلان: يا عبد الله، لو أن الناس مثلك ما قام الخير في كل مكان. ربما البعض من موقف بنى عليه ولا وبراء وحب وبغض وغيبة ونميمة وطعن ومدح من موقف واحد. أنت عبد لهذا الإله في السماء سبحانه، أنت عبد لله، لا تنحرف بسبب موقف، بسبب كلمة، بسبب مجلس، بسبب حادثة حصلت، بسبب موقف صار، إما في مكانك، في دارك، في مجلسك. ربما ترك البعض الخير وترك العلم وترك الحلقة، حلقة العلم، بسبب كلمة قيلت أو بسبب زجل حصل له، وصار ربما بعدها: والله ما أطلب العلم. تحلف على من؟ وتذهب من من؟ وتريد الخسارة على من؟ عليك أنت، أنت المتضرر، أنت، أنت المتضرر أنت. ابن عباس رضي الله عنه يخبر: طلبنا العلم بذلة، هكذا يخبر رضي الله عنه، أراد العلم فعرف مكانته وصبر وتحمل. يا إخوة، صار البعض لو كان في عصر السلف ما قبلوه أن يطلب العلم من الأنف التي فيه، وربما رفع صوته، وإن تكلم معه بشيء: أنا مستعد أن أترك وأن أمشي. يا عبد الله، من موقف واحد تغير مسارك وتغير حياتك وتغير كل الأمور، من موقف أو من موقفين أو ثلاثة أو أربعة، مستعد أن تترك الخير وربما تذهب من أماكن الخير ومن أماكن العلم إلى باب من أبواب الدنيا تنجرف وراها وتصير من موقف أو من مواقف؟ هذا من أسباب الانتكاسة. أين الأدلة؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ أين ومن يتصبر يصبره الله؟ أين قائمة الصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أين ذهبت الأدلة التي تفهمها وتحفظها وتدرسها وتراجعها وتخطب بها وتحاذر بها؟ ألا الناس لست منهم؟ أأنت تدعو الناس وتترك نفسك، وتحث الناس وتترك نفسك؟ هذه من المغبات التي ينبغي لنا أن نتجنبها بقدر ما نجد. أختم بها أيها الإخوة في مقام هذا من أسباب ذلك الحرص على تتبع عورات الآخرين من أسباب الانتكاسة، فمن تتبع عورات الآخرين فضحه الله ولو في عقر بيته، فلا تتتبع عورات الآخرين. وإن رأيت خطأ لا تنشر، وإن رأيت من زميلك من أخيك من جارك شيء لا ينبغي لك أن تفرح بنشره ولا أن تفرح بإخراجه ولا أن تفرح بالتكلم فيه ولا أن تفرح بإشاعته، هذه من الأخطاء. قد تنشر فتعاقب، قد يكون هذا أخطأ زل فتفرح بها حقدا وحسدا منك فتعاقب. يا عبد الله، إن رأيت شرا فاستر، وإن رأيت خيرا فانشر. هذه عادة الكرماء وعادة النبلاء وعادة الأتقياء وعادة الصلحاء. لكن البعض، بل يا إخوة، ربما تجد البعض يتكلم على أمور هو في غنى عنها وليست من خصائصه وليست في بابه، لكن هكذا فلان حصل عنده كذا، بل زوجة فلان حصل عندها كذا، بنت فلان فعلت كذا. يا أيها الإخوة، هذه أعراض، هذه أعراض لها عواقب وخيمة، عواقب كبيرة، قد تدخل في مغبات لا تحمد عقباها. فإن رأيت خيرا فانشره، وإن رأيت شرا فاستره، وادعو بالخير والصلاح للناس، واحذر أن تكون ممن يشيع أو يتكلم، فإن في ذلك من العواقب على القلوب ما لا يعلم بها إلا علام الغيوب. أيها الإخوة الكرام، إن حصل شيء من الإطالة فأطلب من مقام هذه الوجوه الطيبة المعذرة، وما ذاك إلا لحب البقاء بين أظهركم. والضيف عندنا له 7 خطايا، إن أخطأ من فوقها عاقبناه، واعتبروا الإطالة هذه من 7، ويسلم الله في 6 البقية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. أسأل الله لهذه الوجوه النجاة من النار. أسأل الله لهذه الوجوه أن يكونوا دعاة خير للمجتمع. أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. أسأل الله لبلاد اليمن الأمن والإيمان والسلامة والخير والعافية. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ بلاد اليمن من كل سوء ومكروه، وأن يوفق هذه البلاد إلى ما يحب ويرضاه. اللهم احفظ هذه الدار بحفظك، اللهم احفظ شيخها بحفظك، واحفظ طلابها وساكنيها، واحفظ الجيران في هذه المديرية وفي هذه المحافظة، واحفظ اليمن كله يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اجزي مشايخنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزي علماءنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزيهم عنا خير ما جازيت عليه عبادك الصالحين، اللهم اجزيهم عنا خير ما جازيت عليه عبادك الصالحين، اللهم اجزي آباءنا واجزي أمهاتنا خير ما جازيت عليه عبادك، اللهم اجزيهم عنا خيرا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، إنك سميع المجيب الدعاء. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.